طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث، وهم من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. معنى جعلوا المعنى المتبادر من الصفات هو التشبيه أو التمثيل، ولهذا ذهبوا إلى تعطيلها. فالفرقة الأولى أيضا مثلهم، لكن لم يرجعوا إلى التعطيل بل مشوا على التمثيل، وهؤلاء عطلوا. وأما أهل السنة فهم مثبتة للصفات بدون تشبيه ولا تعطيل. ثم ذكر أن هؤلاء الذين صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو تحريف، وهذا يسمون هذا تأويلا وهو ليس بتأويل لا لغة ولا شرعا، حتى اللغة ليس صحيحا وإنما هو تحريف، تحريف إما في اللفظ وإما في المعنى. فمثلا في قوله استوى حرفوا في اللفظ وحرفوا في المعنى، حرفوا في اللفظ أنهم قالوا إنما استوى بمعنى استولى، معنى الاستواء هنا استيلاء، فقالوا استوى بمعنى استولى لفظا ومعنى. حتى بعضهم جاء في حديث وكيع بن عدس حديث أبي رزين العقيلي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما هو كان قبل كل شيء، فقال كان الله عز وجل كان في عماء، أول معنى يقول معنى كان في عماء معنى ليس هناك مخلوقات. والمهم في آخر الحديث قال ثم استولى على العرش، هكذا قال في بعض، هو ثم استوى على العرش لكن حرفوها وقالوا ثم استولى على العرش. أنا جاءوا في بعض النسخ كتبوا استولى، وهذا باطل لأن الاستواء جاء في القرآن أصلا، كيف سيقول ثم استولى على العرش؟ وهذا من باطلهم. وهذا المذهب مذهب التعطيل باطل من وجوه، قال أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له، والمعنى الباطل هو إيش؟ التمثيل، فهذا معنى باطل. ومعنى ذلك أنهم إذا جاءتهم الصفة وجدوا أن هذا أمر معنى عظيم، حتى كما قال وكيع يهلكون عند المتشابه، معنى ما يظنونه متشابه. فهؤلاء يقال أن أو ذكر الألكائي رحمه الله عن الظاهر عن وكيع أنه حدث بحديث فيه صفة، فانتفض رجل عنده فقال قد كنا نقرأها على فلان وفلان أي ذكر من مشايخ السلف، وما كان أحد منهم ينتفض. أنا هذا الانتفاض الذي ذكرته فيه شيء، لماذا تنتفض؟ لأنهم يجعلون معان أخرى غير المعاني التي موجودة، فيقولون كيف نقول أن الله يضحك؟ هذا مستحيل على الله، نعوذ بالله أن نثبت أن الله يضحك، هكذا يقولون. معنى الآن، وهذا شيء عجيب، الله عز وجل هو الذي ذكر هذا، الله يستهزئ بهم. قالوا كيف نقول أن الله يستهزئ؟ طيب الله عز وجل هو الذي قال هذا الكلام، هل هناك أحد تجرأ معنا كذب على الله بهذه الصفة؟ لا، الله عز وجل ذكرها. الله يغضب، قالوا لا، كيف الغضب؟ فوران الدم وانتفاخ الأوداج وكذا وكذا، كيف نثبتها لله؟ ما مستحيل نثبتها لله. هم الآن يذكرون صفة المخلوق ويظنون ويجعلونها لله، وهذا هو التمثيل. هؤلاء المعطلة مثلوا ثم عطلوا، فإذا جاءتهم الصفة مثلوها بالخلق، قاسوا على الخلق. لهذا بعض العلم يقول أن المعطلة أعظم من الممثلة، وبعضهم يقول الممثلة أعظم، لأن المعطلة أولا مما يدل على خبث مذهبهم أنهم قد مروا بالتمثيل أصلا، قد مروا بالتمثيل ثم عطلوا. والتعطيل معنى النفي. وأيضا الأمر الآخر الذي هو يبين ما هم عليه من مذهب باطل، أنهم يشبهون الله عز وجل بخلقه، معنى يقيسون على الخلق، يقيسون على الخلق. وأما الممثلة فهم يشبهون المخلوق بالخالق، معنى العكس، الممثلة يشبهون الخالق بالمخلوق، أقصد المعطلة، والممثلة يشبهون المخلوق بالخالق. معنى يقولون الممثلة كل شيء في الإنسان فهو في الرب سبحانه وتعالى، هذا قالها بعض هؤلاء كهشام بن الحكم وغيره. طيب، المهم أن مذهبهم سيء جدا، أي هؤلاء المعطلة هو أسوأ من الممثلة، هم فروا من التمثيل ووقعوا في التعطيل. وكما يقال أحلاهما مر. قال الثاني أن صرف أنه صرف لكلام الله، معنى من مما يدل على بطلان مذهبهم أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل نفى هذا عن نفسه، التمثيل ليس كمثله شيء، كذلك التكييف يدخل في هذه الآية. فمن جنايتهم على النصوص أنهم يصرفونها عن ظاهرها بلا دليل ولا برهان، بلا دليل ولا برهان. ومعلوم في لغة العرب أن اللفظ لا يصرف عن ظاهره، على هؤلاء الذين يقولون بالحقيقة والمجاز يقولون أن اللفظ لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل يدل على صرفه، وإلا الأصل أنه يبقى على ظاهره. فلهذا الذي يصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل فهو متكلم على الله عز وجل بغير علم، وتقول على الله بغير علم. قال الثالث، أي الأمر الثالث الذي يدل على بطلان مذهب المعطلة، الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم، كما ذكرنا في الذي سبق. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له بعلم، وقال على الله بلا علم، أو قال على الله ما لم يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام، الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، وهذا التعيين، وقد ذكرنا هذا أكثر مرة، معنى تعيين اللفظ من عند أنفسهم يعينون معنى، أقصد تعيين المعنى من عند أنفسهم بدون قرينة، هذا يكون تحكم. وقول على الله بلا علم، ما الذي أدراكم أن الله عز وجل أراد هنا بالنعمة، أراد باليد النعمة؟ ما الذي أدراكم بأن الله عز وجل أراد بالغضب هو مثلا إرادة الانتقام؟ إرادة الانتقام، لأن الغضب يقولون الجهمية والمعتزلة يقولون الغضب المراد به الانتقام، وأفراخ المعتزلة والجهمية هم لا شاعرة يقولون إرادة الانتقام، لأنهم يثبتون الإرادة لله عز وجل فقط، فيقولون إرادة الانتقام، وهذا كلام باطل، أي أنهم يقولون أنه غير المعنى المتبادل. طيب الآن اليد مثلا، كما قلنا ذكر بعض أهل العلم وأهل اللغة أن لها 25 معنى في لغة العرب، فالتعيين هذا يحتاج إلى دليل، وإلا كان تقول. أنت الآن لما تقول اليد معنى النعمة، ما الدليل على هذا؟ هل في سياق الكلام ما يدل على هذا؟ إذا قلت مثلا أنها المراد بها الرحمة، المراد بها القدرة، المراد بها القوة، المراد بها كذا، فلابد تحتاج إلى دليل يدل على هذا، وإلا كان تحكما. أنا كل واحد يقول لا هذا معناه كذا، من أين لك هذا؟ أنت الآن تفسر كلام الله، والذي يفسر كلام الله لابد أن يكون عنده علم، وإلا كان متقولا على الله بلا علم. طيب قال الوجه الرابع في إبطال مذهب التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، قال لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. معنى مذهب التعطيل صرف النصوص صفات عن ظاهرة مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف ما كانوا يحرفون أبدا، لم يأتي عن أحد من السلف أنه قال استوى بمعنى استولى، وإنما جاء هذا عن الجهمية. ولهذا ابن العرابي لما قال له رجل يا أبا سعيد، وأبو سعيد ابن العرابي هذا الرجل من أهل اللغة وأهل الحديث، فقال له رجل يا أبا سعيد قال بعض الناس إن معنى استوى استولى، قال اسكت، لا يقال استولى إلا لمن كان له مخاصم، لا يقال استولى إلا لمن كان له مخاصم، معنى هناك يخاصمه وينازعه، أو قال لمن كان له منازع هناك أحد ينازعه، فيقال استولى هذا الشخص بعد ايش؟ بعد المنازعة استولى على الحكم. فلهذا قال اسكت، معنى حتى في لغة العرب خطأ، كيف استوى بمعنى استولى؟ معنى هل هناك كان أحد ينازع رب العالمين حتى بعد ذلك استولى عليه؟ ليس كذلك أبدا، فالمعنى خطأ. لهذا قال ابن العربي وهو إمام كما قلنا من أئمة اللغة ومن أئمة الحديث، وهم مشايخ من مشايخ الإمام أبي داود، أبي داود السنجستاني صاحب السنن. فلهذا سألوها عن هذا، قال لا، لا يقال استولى إلا لمن كان له منازع. قال الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه، فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق، فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى، فسيقول لا، ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم، فسيقول لا. قال هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل تعلم أعلم بالله من رسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لا. هذا معنى استدراج في المناظرة حتى يلقم الحجة، معنى كأنه يلقن الحجة. قال ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق، فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه؟ وكما قال الله عز وجل قل أنتم أعلموا أم الله. وثم ذكر كلاما عظيم، ثم آخر شيء قال وليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك، فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه، وهذا تقدم. قال الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي صاحب كتاب الفتن أحد مشايخ البخاري رحمهم الله، ذكره البخاري في المتابعات والشواهد لأن في حفظه شيء، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وهذا قد جاء بإسناد صحيح عن نعيم بن حماد. قال ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. الآن هؤلاء اعتقدوا أشياء في أنفسهم، فلما اعتقدوا هذه الأشياء جعلوا هذا الاعتقاد هو الذي يقودهم إلى دينهم، وأن اعتقدوا أشياء مثل كما ذكر المؤلف هنا أنهم اعتقدوا أن نصوص صفات تستلزم التشبيه، وكذلك أيضا يعتقدون أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، أو يستلزم أقصد يستلزم التجسيم، أن يقولون نحن ما نشاهد شيء له صفات إلا وهو جسم، وهذا كلام باطل. فعندنا شتاء بارد، صيف حار، ليل طويل، ليل قصير، نهار طويل، نهار قصير، هذه كلها أشياء ليست أجسام ولها صفات، فهذا كلام باطل، حتى في الواقع باطل. وأيضا يقولون أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والتشبيه، وكذلك أيضا يقولون أنه مخالف للعقول. لعقول من؟ لعقولهم. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أشياء فظنوا أنه يستحيل إثبات الصفات لله عز وجل، فقالوا أنه مخالف للعقول. والأدهى من هذا أنهم قالوا أن إثبات الصفات تستلزم تعدد الآلهة. أنا هم كما أنكم يا أهل السنة تلزمون بأشياء، نحن نلزمكم بأشياء، لكن هذه الإلزامات باطلة شرعا وأيضا كذلك لغة وواقعا مشاهدة، كله باطل. معنا الآن مثلا يقولون يستلزم تعدد الآلهة، أو هم يعبرون بقولهم أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، أن تعدد القدماء تعدد الآلهة. ليش تعدد الآلهة؟ قالوا لو قلنا أن لله صفة كذا صفة كذا صفة كذا، كم هذا؟ معناه أكثر من إله، وهذا كلام باطل لا يدل عليه شرع ولا عقل ولا لغة. الله عز وجل قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له لا مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. هذه صفات في من؟ في رجل واحد، ذكر له عدة صفات وهو رجل واحد، فهل معنى ذلك أنه يدل على أكثر من واحد؟ لا، فهذا كلام باطل. ممكن الشخص الإنسان المخلوق يذكر له عدة صفات، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى الذي صفاته عظيمة وجليلة، فقد تكون أكثر من صفة فيه سبحانه وتعالى، وهذا الذي دلت عليه الآيات. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى.